الطرق الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ابن النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلاه. قال المؤلف رحمه الله: باب السجود السهوي. باب هذه خبر المبتدا محذوف تقديره هذا. باب سجود السهو. والسهو والنسيان يقال سهى سهو سهى يسهو سهوا إذا نسي. وقد كتب الله عز وجل النسيان على كل بني آدم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. وهذا وبهذا تبين ضعف الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بإسناد منقطع، وهو أحد الحديث الثلاثة التي لم تجد موصولة لم توجد موصولة في موطأ الإمام مالك رحمه الله كما أفاده ابن الصلاح. والحديث هو قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى. فهذا الحديث لا يصح، بل هو منكر منقطع في إسناده. أما نكارته من جهة مخالفته لهذا الحديث الصريح، وأما انقطاعه لأنه غير موصول كما صرح به الحفاظ. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، صريح في أنه ينسى عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر فيجري عليه ما يجري على سائر البشر. إلا أن الفرق بين نسياننا ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيانه لا يقر عليه، ونسياننا قد نقر عليه. وسجود السهو فيه رضا الرحمن وتعظيم الشيطان، ويشرع الزيادة أو النقصان أو الشك. يشرع سجود السهو إما لزيادة في الصلاة وإما لنقص فيها أو لأجل الشك الذي يطرأ على المصلي فيها. وهذا الحديث الذي يرويه محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين في إحدى صلاتي العشر، والشك في تعيين الصلاة من محمد بن سيرين كما بينه الحفاظ ليس من أبي هريرة رضي الله عنه. شك محمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة هل وقعت هذه القصة في صلاة الظهر أم العصر، وقد جاء مصرحا في رواية أخرى أنها صلاة الظهر، لكن في رواية البخاري ومسلم وغيرهما على الشك، والشك من محمد بن سيرين كما تقول. وهذا الحديث مشتمل على فوائد جمع. قوله: فقام إلى خشبة، يعني ولم يحدث منهم أحد، وسبب غضبه والله أعلم لأجل أنه لم يكمل الصلاة. وقال بعضهم لعله لأمر آخر يخفى علينا. والأظهر الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه إنما كان غضبه لأنه سلم قبل أن يكمل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يغضب في فوات محبوب أو حصول مكروه شرعي، ولم يكن يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها مشروعية السجود السهو، الإمام إذا نابه شيء لصلاته من زيادة أو نقصان فإنه يشرع له السجود، وكذا المنفرد. وأما المأموم فإنه لا سجود عليه إلا تبعا للإمام. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ينسى ويمرض ويتعلم ويحزن ويجري عليه ما يجري على سائر بني آدم إلا ما خصه الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضره، لكن يقتصر منه على ما تحصل به الكفاية والحاجة. ووجه الشاهد من هذا الحديث على هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحق ما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم، وهذا كله كلام. وأما الكلام لغير مصلحتها فإنه يبطل الصلاة. وذو اليدين الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة هو الخرباق بن عمرو الدوسي خليل بن يمرة رضي الله عنه، وسمي بذلك واشتهر بذلك لأنه كان في يديه طول، فإن يديه كانت تبلغ من الطول تحت ركبتيه، فإذا احتك بيديه كان يحك ما تحت ركبتيه. وفيه جواز ذكر الإنسان بلقبه إذا كان يرضى به ولا يكرهه، وأخذ بعض العلماء منها فائدة أخرى، جواز ذكر الإنسان باسمه الذي لا يعرف إلا به. يقال الأحنف بن قيس، ويقال المسروق، ويقال الأعرج، وما أشبه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أخبر بما يعتقد فإنه لا يعد كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، والتقدير كل ذلك لم يكن في اعتقاد، وإلا كان كذبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، فلا بد من تقدير محذوف لا يتم السياق إلا به. كل ذلك لم يكن أي في اعتقاد، وإلا في الخارج قد وقع شيء من ذلك. ونظير هذا التقدير قوله صلى الله عليه وسلم وفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله رفع عن أمتي يعني رفعت المؤاخذة، وإلا الخطأ ليس بمرفوع. فإذا لم نقدر هذا المحذوف كان الكلام كذبا وكلام الله ورسوله حق وصدق، فوجب أن نقدر محذوفا لا يتم السياق إلا به، وهو المعروف عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء أن يقدر في الكلام محذوف لا يكون الكلام صدقا وحقا إلا به. نعم. وجاء في رواية أنه قال لم أنسى ولم تقصى، وما دام أنه صلى ركعتين ولم يكمل الرباعية فإنه إما أنه قصرت عليه وإما أنه نسي، ولا بد من واحد من هذين الاحتمالين. فقوله لم أنس ولم تقصر هو مخالف للواقع، لكنه قال لم أنس ولم تقصر بالنسبة للاعتقاد، ففي أن الإنسان إذا أخبر بما يعتقده لا يعد ذلك كذبا وإن خالف الواقع. انتبه لهذا لئلا يكذب الإنسان في حال الخطأ. فلو قيل لشخص هل جاء زيت؟ فقال ما جاء، ثم وجدنا فلان قد جاء، فهل يعد كاذبا؟ ليس بكاذب، لأنه إنما يخبر عن اعتقاد صحيح. وبناء على هذا فلو قال الشخص أنا مسافر غدا، أنا مسافر الآن، عن ماذا يتكلم؟ هل هو مخبر بذلك أو يريد تحقيق وقوع هذا الشيء في الخارج؟ يخبر بذلك، فهل يلزمه أن يقول إن شاء الله؟ لا يلزم. فإذا قصد بذلك حصول السفر غدا يعني في الخارج ولا يقصد مجرد الخبر لزمه أن يقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ففرق في العبارات من أن يقصد الخبر أو يقصد تحقق وقوع هذا الشيء. فإن قال غدا أنا مسافر وسكت لا لوم عليه، بعض الناس يقول قل إن شاء الله، لا يلزم. لماذا؟ لأنه يريد مجرد الخبر، وهذا حق. يعني كونه يريد غدا أن يسافر هذا إشكال وتحقق له بدون إيش ترد غدا أنا مسافر، يعني غدا أنا مريد. أما كون يحصل أو ما يحصل هذا ما تكلم، واضح؟ لكن لو قال لشخص ستنجح في امتحان هذا ليس مجرد خبر، هذا تحقق وقوع المخبر به، فيلزم أن يقول إن شاء الله لأن كل شيء يحصل بمشيئة. فذكرنا هذا من باب المشاكلة، وإلا فهذا شأن له شأن وهذا له شأن. وفي هذه القصة من الفوائد أن السجود الساو كسائر السجود الذي يكون في كل الصلاة، يكبر فيه إذا سجد ويكبر فيه إذا ركع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص إذا نسي شيئا من الصلاة ونقص شيئا من الصلاة سجد قبل الصلاة، وإذا زاد فيها سجد بعد الصلاة بعد إكمال الصلاة. وإذا جمع بين الزيادة والنقص سجد بعد السلام. والذي وقع في قصة باليدين أنه سجد بعد السلام لأنه حصل فيها نقص وزيادة، فالنقص انجبر والزيادة تمحضت فلم يكن معها نقص، ولذلك سجد لها قبل سجد لها بعد. إذن الزيادة المحضة يسجد لها بعد السلام كما دل عليه هذا، والنقص المحض يسجد له قبل السلام، والزيادة اللي اجتمعت مع النقص الزيادة التي لم تدرك كان يترك مثلا تشهد ويفارق الأرض يديه وصبحيه وزاد فيها ركعة فإنه يسجد قبل السلام جبرا أو تغليما لجانب الله كما اختاره غير واحد من الفقهاء المشهور من الحجاج. وقال بعض الفقهاء وجود السهو كله بعد السلام إلا في المواضع التي، وبعضهم قال كله قبل السلام إلا في المواضع التي سند فيها رسول الله عليه وسلم. وقال ابن حزم يثبت في المواضع التي تسجد فيها رسول الله عليه وسلم في المواضع التي تسجد فيها السلام قبل، ومع ذلك قال ابن القيم وهو لا يقبل ظاهريه، لا يقبل ظاهريه في الحج ان يقتصر على هذا ولا يقبل. وفي هذا الفقه من الفوائد ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه لرسول الله وعدم الاعتراض عليه ابتداء، لأن هذا الرجل المكلف باليدين هو الذي اعترض عليه فقال أحق قال يا رسول الله أخذ رب الصلاة عن نفسك، فقال لم أسأل أكثر، فقال بأن فيك رسول الله، فقال حق ما يقول من يمين، قال نعم، فهم لم يتكلموا إلا لما سأل. في هذه القصة من الفوائد أن السهو على الإمام لا يعد نقصا في خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، لأن هذا رسول الله أكمل خلق الله خشوعا وحضورا في الصلاة، ومع ذلك وقع في هذه القصة من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يسأله الأعرابي فيجيبوا فيستطيعون الجواب. وفيه أن الأركان والركعات لا تجبر بسجود بل لا بد من الاتيان بها، فلو نسي ركنا أتى به ثم سجد بعد ذلك، وأنه إذا نسي ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أتى بما عليه من هذه من هذا النقص ثم يسجد بعد السلام. وقد بينا وجه ذلك بأنه قد حصل في الصلاة نقص وزيادة، والنقص قد انجبر وتمحض في الزيادة، ولذلك سجد في قال وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقد قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب من لم يرد التشهد الأول واجب، وكذلك رجل مسلم الثاني المساجد والرابع الصلاة باب الثاني الصلاة والسجود. عبد الله وحينة وحينة هي أم فاستعر بذلك ولكل البيت وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجد فيهما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل وسط فقام ولم يجلس فسبحوا بالله قالوا له سبحان الله فلم يرجع فأكمل صلاته فلما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في هذا الحديث دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب، إذ لو كان واجبا وركنا في الصلاة من جبر بسجود السهو. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه واجب وليس بركن، لأن الحنابلة يفرقون بين الواجب والركن في الصلاة، فإنهم الواجب في الصلاة ما يجبر بسجود السهو، والركن ما لا يجبر بسجود السهو. والمشهور عند المالكية أنه سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة يشهد لها عنده بخلاف الأركان فإنه لا يشهد. وفي هذه القصة من الفوائد أنه يلزم بتركه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. وفي هذه القصة من الفوائد أن محل السجود له يعني التشهد إذا ترك أن يكون ذلك قبل السلام. وفي هذه الحديث من الفوائد أيضا أن الإمام أو المنفرد إذا نسي التشهد الوسط وفارق الأرض بيديه وركبتيه واستقل قائما أنه لا يرجع ولو سبح به المأمور، وأنه إذا رجع فقد خالف السنة. واختلف الفقهاء هل تبطل صلاته بذلك أو لا تبطل على قولين. المشهور من مذهب مالك رحمه الله وأحمد أنه لا بطلان عليه، مع أنه رجع من ركن إلى سنة مؤكدة أو إلى واجب ليس بركن. أو زيادة في أو
طيب. ثم لا
يذكر شيئا. وهو لا يحضر الكلام الشعب الكلام ثم نقل او زيادة او والنقل لا يخلو من احوال اما يكون نقل ركن او واجب او سنة لا ترقى الى درجة الوجوب. وهذا التقسيم على اصطلاح الحنابلة رحمه الله. فالركن لا يجبر بالسجود السهوي اتفاقا، فلو نزل الفاتحه او الركوع او السجود او الرفع منه فلا بد ان ياتي بهذه الاركان التي نسيها. فلو نزل الفاتحه او الركوع فلا يخلو من حالين، اما ان يذكر ذلك في نفس الركعة او يذكر ذلك في الركعة التي تليها. فان ذكر الركن في ركعته التي نسيه منها فانه يأتي به، يعني يأتي به اولا ثم يرتب ما بعده. فلو نزل الفاتحة وركع، قرأ الفاتحة والسورة وركع ورفع من الركوع ثم سجد فتذكر في السجود، فإنه يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع ثم يسجد ثم يستمر في صلاته، ثم بعد أن يفرغ منها يسجد سجدتين حسنتين ثم يسجد. فإن ذكره في الركعة التي تليها فلا يخلو من حاله، ثم يذكره قبل أن ينعقد الركوع أو يذكره بعد أن ينعقد الركوع من التي تليها. فإن ذكره قبل أن يعقد الركوع من التي تليها فإنه يأتي به كما في الصورة الأولى ثم يرتب ما بعده. وهذا هو المشهور المذهبي مالك رحمه الله. والمشهور المذهبي أحمد أن الركن يفوت تداركه فيما إذا قرأ الفاتحة ورفع الذي فلو نسي الركوع أو نسي السجود نسي الفاتحة وقرأت القراءة الثانية ذكرت عليه وانقلبت الركعات فصار ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ثم يأتي بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين خفيفتين ثم يسلم لأجل الركعة المنهية. هذا تحريم مذهب أحمد. وأما تحريم مذهب مالك فإنه إن نسيه في إن ذكره في ركعته أتى به ورتب ما بعده ثم يستمر في الصلاة ما لم يعقد الركوع من التي تليها. إن عقد الركوع من التي تليها بطلت عليه ركعة الأولى وصارت ثانية الأولى وثالثة ثانية ورابعة ثالثة فآيات بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ومذاهب الأئمة الآخرين أن الركن يفوت بركنه، يعني لو نسي الفاتحة فإنه يتدارك هذا الركن ما لم تأتي الفاتحة، والركوع يتداركه ما لم يأتي الركوع من التي تليه، والسجود يتداركه في الركعة الأولى ما لم يأتي مقابله في الركعة الثانية وهكذا. هذا هو تحرير مذاهب الفقهاء في ترك الركن وبيان أحواله. فإن نسيه من الثانية فإن التدارك يفوت بالثانية، إما بالركن المقابل على أحد الأقوال الثلاثة، وإما بعقد الركوع من التي تليها، أو بقراءة الفاتحة لجميع الأركان التي نسيها من الأول أو نسيها من الثاني أو نسيها من الثالث أو نسيها من الرابعة، لكن الرابعة يفوت التدارك فيها بالسلام، أنه نسي فيها الفاتحة أو نسي فيها الركوع أو نسي فيها السجود، فإنه يفوت بالسلام بإجماع الفقهاء، ليس هذا موضع خلاف الركعة الأخيرة، الخلاف إنما هو في الأولى والثانية والثالثة، بماذا يفوت التدارك فيها أقوال ثلاثة ذكرناها. وأما النسي من الركعة الأخيرة فالتدارك يفوت بالسلام بإجماع الفقهاء كما حرره ابن تيمية والمثال الذي يجمع أو يكاد الفقهاء يتفقون عليه هو أنهم يلغزون فيقولون من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ماذا يفعل؟ نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر ذلك قبل السلام، ما الذي عليه؟ هنا يكاد الفقهاء يتفقون يعني على العمل، يكون على ما يجب عليه من العمل في أبوه. تفكر على الآن في هذا السؤال على ضوء ما ذكرنا، نسي من الأولى ركعة سجلة وقبل أن يسجل الثانية قام، ثم سجل الثانية وقبل أن يسجل الثانية قام، ثم بالثالثة يسجل سجلة ثم بالرابعة يسجل سجلة وقبل أن يسجل تذكر أنه سجل سجلة واحدة قبل أن يسلم يعني الذي فات بنا الأولى بطلت برفعها ولا لا، والثانية بطلت برفعها ثالثة، والثالثة بطلت برفعها رابعة، والرابعة لم تبطل لأن السلام هو الذي تفوت. وعلى مذهب أحمد بالقراءة أولاه بطلت بقراءة الثالثة، وثانية بطلت بقراءة الثالثة، وثالثة بطلت بقراءة الرابعة، ورابعته لم تبطل لأنه لم يفوت. على قول سائر الفقهاء أولاه بطلت بإيش؟ بإتيان مقابلها، لو كان المنسي أي ركن بطل بإيش؟ بما يقابله في الثاني، وفي الثاني إذا نسي السجدة بما يقابلها، والسجدة في الثالثة بطلت بما يقابلها من السجدة الرابعة، يعني بطلت لأن الرابعة لم يأتي، الفاء يعني عند الثانية ما تذكر إيش. طيب وبقي الثانية الأخيرة وتم. طيب إذا لم يكن ركن ولا ركعة فإنه يذكره بالسجود السهو، والمشهورة عند المالكية أن السنن المؤكدة للسجود بالسجود السهو ثمانية. طالب العلم يكتب هذه الأمور الحصرية، دائما أي علم فيه حصر فيه بقية. يقول السنة التي يسجد لها عند مالك ثمانية، هذا كلام الحسن السورة والإصرار في محل الإصرار والجلوس الأول والجار في محل الإصرار وتكبيرتان من تكبيرات الانتقال وتسمعتان يسجد له الجاهل. فإن نسي تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة لا يسجد له. هذه كم؟ ستة. والسابعة التشهد الأول، والثامن التشهد الثاني. وقد جمع الجهود رحمه الله المالكي بقوله سينان 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 كذا جيمان تعاني على السنة سينان 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 كذا جيمان تعاني على السنة يعني من باب جمع بدل تفوت عليك وتنسى هذه التشهد جعل لك رموز سينان إشارة إلى السورة والإصرار من حاله تعالى إيماني سيناني التشهد الأول والثاني تبع إيماني الجلوس الأول والجار من حاله الإصرار تبع تعالي التسمعتين والتسمعتين والتسمعتين هذه السنن المؤكدة التي تجري فيها النمالك كما فاده شيخ الإسلام في الكتاب. وأما ما عدا هذه فإن مالكا لا يجيب بأجل ذلك، وتسمى عند فحال مالكية السنن الخفيفة واليسيرة لا تجيب. ومن ذلك عند خروج الفجر لا يسجد له إذا تركه الإمام، فإذا سجد له الإمام بطل الصلاة. وإذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد لها، فإذا سجد بطل الصلاة. وكذلك التسميع الواحدة لا تجد فيها، وإذا سجد بطل الصلاة. والصحيح أن كل نقص حصل في الصلاة يسجد له، سواء كان سنة مؤكدة أو كان دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سحر الشهر ذلك كل سهو يستثنى ويستثنى من ذلك ايش الفرائض والاركان فانه لا تكبر بذلك. هذا النقص. أما الزيادة فهي زيادة الأفعال، فإن كانت زيادة من غير جنس الصلاة الحركة مثلا فإنها عند أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحركة المبطلة للصلاة وهي الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، هذه تبطل الصلاة لا بد من ملاحظة. هذه القيود كثيرة ومتوالية من غير ضرورة، هذه تبطل الصلاة بإجماع الفقهاء. القسم الثاني الحركة اليسيرة لغير حاجة، بعض الناس يحك اللحية ويحرك الإمامة ويدخل يده في جيبه، هذه تكره يسيرة لكنها لغير حاجة. قسم من الحركة يباح وهو اليسير للحاجة، يسير ليس بالتكليف وللحاجة، مثل أن يفتح الباب إذا كان القارب باب قريبا منه أو يحمل الطفل بالصلاة أو مثلا يتحرك لأجل سجل فوق الصلاة، هذه حركة يسيرة لأجل إيش؟ لأجل أو مباحة. نعم. والقسم الرابع هي هو الحركة التي تكون لأمر مشروع، كان يتحرك لأجل أن يحول دون المرور بين يديه كما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وسابق الشاة حتى تمر من خلفه، فهذه حركة لأمر مشروع وهو لا يمر بينه وبين أحد، وكان يدفع الماء الحركة إيش؟ لأجل أمر مشروع. وأما إذا كانت زيادة الصلاة كان يزيد ركوعا أو سجودا هذا التفصيل الذي سبق الكلام عليه. أما إذا تعمد فإنه تبطل الصلاة بذلك. والشك إما أن يكون بعد السلام أو قبل السلام، الشك العارض بعد السلام لا يلتفت، فعندنا قاعدة أخوان أن الشك لا يلتفت إليه في حاجة. الحالة الأولى إذا كفر، الحالة الثانية فيما إذا كان بعد العشاء. قال شيخنا في نظم الدكتور: الشك بعد الفعل لا يؤثر، أي بعد الفعل يعني بعد فعل العشاء. وهكذا إذا الشكوك تكفر الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكفر لأنه إذا كفر الشكوك وأعرض عنها كان ذلك قديما إذا تابعها في ذلك يدخل به إلى حصول الوسواس، كان إن الواحد في ذلك يكبر أكثر من أجل دراسة كان هذا السبب الذي قبل الصلاة ترك ركبه يكون حكمه حكم تحقق ذلك، لأن لو شككت أنك لم تقرأ الفاتحة فيكون شكك في ترك قراءتها فتحقق ذلك تبني عليه. قال الشيخ علي رحمه الله: السبب في ترك الركب فتحقق ذلك. وهكذا يتكلم في القاعدة إذا كان بطرق ركبه فإن المكلف ينزل ذلك منزلة أكثر منزلة الأمر المحقق زيادة للعباد الركب من قياساته للركب الثاني. وأما إذا كان الشك في فرق شيء ليس في أخر الواجب عند الحنابلة والسنة المؤكدة عند الثالثية، فهذا فيه روايتان أحمد رحمه الله، الرواية الأولى أنه يجب له، والرواية الثانية أنه لا يجب له. ومالك رحمه الله يرى السجود له مطلقا أي غير ترجح. لكن المشهور مذهب أحمد أنه لا يجب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي جهيل بن حارث المصمة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المسلم ماذا عليه الجسم فكان أن يقف 40 خيرا له من المر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب سنة المسلم باب يسمى المار بين يدي المسلم، رواه مسلم في كتاب الصلاة باب من منع المار بين يدي المسلم. وقوله لو يعلم المار بين يدي المسلم ماذا عليه، هذا الذي عليه الحديث عند البخاري. أما كلمة من الجسم هذه ليست حديث البخاري بل هي من زيادة صاحب العمة. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب المرور بين يدي المسلم، يعني باب حكم المرور بين يدي المسلم. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على ذلك، والمرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. وهذا يشمل الذكر والنار، يتعرض للوعيد الشديد يرجع من المسلم يتعرض للوعيد سواء كان ذكرا او في هذا الحديث انه ينبغي للمصلي ان يصلي ويصيبه اتباعا للامر النبوي. واختلف العلماء في نصب الصفر هل هو واجب او مستحب، فالجمهور على انه ليس واجب، فالصحيح انه واجب. وكذلك دعا جمهور الفقهاء الى ان المسجد الحرام يستثنى من ذلك، ويجوز المرور فيه بين يديه. والصحيح ان المسجد الحرام كسائر المساجد، ليس الانسان ان يمر بين يديه يصلي لا بالمسجد الحرام ولا بالمسجد. لكن لو فرضنا ان شخصا صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم لاجل العلم، فهل له ان يمنع الناس بينه من المرور بين يديه عند الركوع؟ لا. قال سعيد الكبير يذهب الى اي موضع يذهب خلف المقام، ليس المقصود ان تصلي بينك وبين المقام على بعد مثلا متر او نصف متر، لا، المقصود ان تجعل المقام بينك وبين الكعبه، ولو صليت محل يعني السعي، واذا لم يتيسر ذلك تصلي في اي مكان من المسجد ويحصل ذلك أداء. والناس اليوم عندهم جهل محرم، تجده خلف المقام بحال نصف متر، فيطوف ويأتي الطائفون عليه ويحاولونه على الحيط ويأمل يرجع ثم يرجع خارج، وكأنه ليس هذا كله من التنصع والجهل. لو ترك الركعتين جملة لا يصح. وذكر النار يجب دفعه تبعا للحالف اليرتاعد إذا اندفع طبيعة ونعمة إذا لم يندفع حاسب ومعنى المقاتلة هنا أن يعالج منعه بأي ولو أدى ذلك إلى الأرضه فدفع الدفع ولو سقط من هذا الدفع وانكسرت رجله فإنه لا ضمان على الدفع من يذكر لنا القاعدة في الصدر الضمان في هذا الدفع ما هي القاعدة التي ينبني عليها إسقاط الضمان على الدفع القاعدة هي أن من فعل فعلا معذورا له فيه وترتب على ذلك سلف فإن هذا السلف هدر لا ضياع يعني. القاعدة دي. كل فعل معذور فيه إذا ترتب عليه سلف فإن هذا السلف غير مضمون كل فعل معذور فيه فتلفه غير مضمون الآن الدفع للمار معذور فيه ولا لا معذور ترتب عليه سلف فإن هذا السلف حدر لا ضمان عليه وهذا يكون في مسائل إنسان دفعناه دفعه المار لأنه دفعه الذي مر دفعه المصلي منع له من المرور بين يديه فانكسر سبيله هذا الكسر لا ضمان ايضا امرنا السجان بضرب مثلا المخبوط يضربه حتى 80 جهه فضربه 80 فوجد ميت لان اولاده يتعليه ولا خطا لان هذا الضارب انما فعل فعلا معذورا له فيه وترتب عليه سلف لان هذا السلف غير مضر لكن لو زاد عليه أصواتا وأنه يضربه 80 جلدة فضربه 100 كم زاد؟ 20 فمات الرجل اختلف الفقهاء رحمه الله في هذا قال شيخ الإسلام تيمية فمنهم من قال عليه الدية كاملة ومنهم من قال عليه كفر الدية ومنهم من قال لا شيء ننظر الآن لمناطق هذا الجميع قال عليه الدية قالوا لأنه زاد أصواتا في الحج فلزمته الدية لأنه تعدى والتعدي من موجبات الضمان والذين قالوا لا شيء عليه قالوا لأن هذا الفعل معذور له قلنا لهم أي الفعل المئة أو الثمانين أو العشرين قالوا الثمانية طيب العشرين عدوان قالوا هذه العشرين لم تؤثر في الهلاك يعني لم يكن الهلاك بسبب قلنا لماذا قالوا لأنه لو كان يموت منها لمات من العشرين الأولى العلماء عندهم مسالك في المقال والذين قالوا تكبر عليه الدية هؤلاء أسعد بالصواب وانتصر لهم قالوا لأن هذا سلف الناس من فعلين أحدهما معذور فيه والثاني غير معذور فتكبر فيه فيسقط ما قابل المعذور ويلزمه ما لا يقابل المعذور وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الأحكام عند حديث أبي سعيد.